الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 3 فتح المجيد ببيان هداية القرآن للتوحيد. قال رحمه الله: أقسام التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء للتعلق أقساما يختلف بحسبها. قال ابن عثيمين رحمه الله: أقسام التعلق بغير الله، الأول ما ينافي التوحيد من أصله، وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثيرا ويعتمد عليه اعتمادا معرضا عن الله، مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب. ولهذا إذا مستهم الضراء الشديدة يقولون: يا فلان أنقذنا، فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة، لأن عندهم اعتقاد أن هذا ينفع ويضر، أن له تصرف، إلا كيف ينادي واحد مقبور. الثاني ما ينافي كمال التوحيد، وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح من الغفلة عن المسبب، وهو الله عز وجل، وعدم صرف قلبه إليه، فهذا نوع من الشرك، ولا نقول شرك أكبر، لأن هذا السبب جعله الله سببا. وهذا كثير في الناس، مثلا يكون عنده رزق من جهة معاش أو من جهة متجر، فيتعلق قلبه بهذا السبب مع علمه أن الله هو الذي يرزق وأن الله هو الذي يعطي. لكن ينبغي الإنسان أن يربط السبب بمسببه، ويربط الرزق بالرازق سبحانه وتعالى، ويرد النعمة إلى المالك إذا تكلم بها وإذا سئل عنها. أعطانا الله، عافانا الله، رزقنا الله، مكننا الله، يسر الله، وهكذا. الثالث أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط، مع اعتماده الأصلي على الله، فيعتقد أن هذا السبب من الله، وأن الله لو شاء لأبطل أثره، ولو شاء لأبقاه، وأنه لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله عز وجل. فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالا ولا أصلا، وعلى هذا لا إثم فيه. ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة، ينبغي الإنسان ألا يعلق نفسه بالسبب، بل يعلقها بالله. فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقا كاملا مع الغفلة عن المسبب وهو الله تعالى، قد وقع في نوع من الشرك. أما إذا اعتقد أن المرتب سبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى، وجعل الاعتماد على الله وهو يشعر أن المرتب سبب، فهذا لا ينافي التوكل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب وهو الله عز وجل، وجاء في حديث من تعلق ولم يقل من علق، لأن المتعلق بالشيء يتعلق به بقلبه وبنفسه، بحيث ينزل خوفه ورجاءه وأمله به. ولهذا كذلك من علق انتهى من القول المفيد. ولأهمية هذا الباب، فقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه بإزالتها عن عبادة بن تميم، أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال عبد الله: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، أخرجه البخاري ومسلم. يعني حتى لا يقع التعلق بهذه الأشياء، إزالة العلائق التي تؤدي إلى الشرك الأكبر أو الأصغر. وعن رويفع بن الحارث بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو بعظم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. خرجه الإمام أحمد وأبو داود النسائي في الكبرى، وهو حديث صحيح. قال: حكم التبرك بشجر أو حجر ونحوه. يعني التبرك إما يكون بالتمسح بها، بعضهم يتمسح على رجاء طلب البركة، وبعضهم يجعلها في البيت ظنا منهم أن فيها بركة، وبعضهم ربما يزرعها ويعتقد أن هذه الشجرة هي التي تبارك في مزرعته، وهذا الشيء هو الذي يبارك في تجارته. يعني أشياء ليس فيها بركة أصلا، ما عندنا دليل على أن فيها بركة، ما عندنا دليل. حتى ولو كان الرجل الآن صالح، لماذا منع التمسح بالصالحين؟ لأن ما عندنا دليل أنهم فيه بركة. أما النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الأدلة بالبركة فيه. فكانوا يتبركون بريقه، يتبركون بنخامته، يتبركون برشحه، يتبركون بشعره، يتبركون ببشره. أما مثل أبي بكر مع أنه مبارك، لكن الصحابة رضي الله عليهم ما تبركوا بذاته لأن ما عندهم نص على هذا الشيء. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا شك أنه مبارك وفيه بركة عظيمة، لكن ما عندنا إذن بالتبرك به. فإذا من باب أولى الحجر أو الشجر أو التراب أو نحو ذلك، فالبركة تطلب من مظانها الشرعية كما سيأتي معنا بعض شيء إن شاء الله. وهنا بيان أن ما فعله عثمان الخميس هداه الله يعني هذه الأيام، ويقول إن عنده شعرة يقولون أنها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وضعها في الطيب يطيب من باب البركة، هذه من خزعبلات التصوف لا تليق بمثل هذا الرجل. لكن هذا الرجل الله أعلم إلى أين، يعني تارة يؤيد الثوار، وتارة يتكلم في الحكام، وتارة يجوز هذا التبرك، يعني شيء عجيب تعجب منه، مع أن له جمع كثير في باب العقيدة في باب التوحيد، فما باله هكذا يعني يذهب إلى شعره الله أعلم من أين جاءت، أو كما يقولون عمامة الله أعلم من أين جاءت، أو نعل الله أعلم من أين جاء. لا يصدق هؤلاء في مثل هذه الأشياء وتتخذ للبركة، حتى مع تشككه لا يجوز له ذلك، يعني كونه يقول قد تكون أو قد لا تكون، ما يجوز له أن يتبرك بشيء ظني. قد تكون شعرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ونستبعده، وقد تكون شعرة يهودي يذهب يتبرك بها وهو عنده هذا الظن، أعوذ بالله. لكن لتعلم أن من انحرف عن جادة السلف توجد له مثل هذه التخبطات، وربما تجره إلى أبعد من ذلك. كان هناك واحد أيضا داعي محمد حجاب أو محمود حجاب أو ما أدري اسمه، يظهر أنه على مذهب السلف، والأخير يظهر أنه أشعري، يجادل الأشاعرة في الأخير أشعري. وسيم يوسف كان يظهر الخير والسلفية، وفي الأخير طالع من أشد الطاعنين في البخاري، ما قطعن ربما بعض الرافضة بمثل كلامه، وهو صار عدوا للبخاري عدوا للأحاديث. كثير من الناس ينحرفون عن جادة السلف بسبب شبهة أو بسبب شهوة أو حتى ربما في بديها مزحة، مثل هذا يقول لكم الطيب من هذا الطيب، قد تكون من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله السلامة، صلى الله السلامة والعافية. والأشياء يا أخوة تؤثر، يعني الآن هو قد يكون متشكك، يأتي الآخر ويجزم جزما على أنها منه، ويبدأ يتبرك ويتمسح، ومع الغلو ربما يجاوزون التبرك الشرعي. يذكرون أن مدرسين كان في مدرسة، فقال أحدهما هؤلاء الناس يعيشون في وهم، وأنا سأثبت لك ذلك. قال كيف؟ قال أهل قريتنا يذهبون إلى قرية كذا من أجل زيارة القبر وزيارة الولي والتبرك بذلك الولي، أنا سأقول لهم أن معانا واحد في هذه القرية، ليش عاد نذهب عند ذكر الناس؟ فخرج الكلام، أنتم ليش تذهبوا قرية بني فلان وعندكم ولي في قريتكم؟ هو بهذا الصنيع أراد أن يبين له أن هذا خرافة أصلا، يعيشون على الخرافة. الناس بدأوا يتكلمون، قالوا معنا ولي في قريتنا ونحن ما ندري، ولا بد نبني على الولي، ولا بد نصلح الولي وزيارة الولي. المهم إذا بهذا المخاطب المدرس الذي بينهما الاتفاق، قال ما أكيد ما تكلمت إلا وعندك علم بهذا،
وصار مع القوم الذين بعد الولي. هذا الكلام لا يصلح مثلا أن تقول هذه الشعرة يمكن أن تكون شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه العصا يمكن أن تكون عصا النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه العمامة يمكن أن تكون عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تقول يمكن، الآخر سيصدقها على أنها ثابتة، عاد سينظر إلى كلمة يمكن، سيأخذها هذه عصا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عرق النبي صلى الله عليه وسلم، ويقع المحذور. الإسلام جاء بسد الذرائع. قال من ذلك التبرك بشجر أو حجر ونحوهما، فإن من يفعله من الناس فإنهم يفعلونه لجلب المنافع ودفع المضار، فلذلك نهى الله عز وجل عنه، إنما يتبرك بما جعله الله عز وجل سببا للبركة. قال ابن عثيمين رحمه الله قوله تبرك تفعل تفعل من البركة، والبركة هي كثرة الخير وثبوته، وهي مأخوذة من البركة بالكسر، والبركة مجمع الماء، ومجمع الماء يتميز عن مجرى الماء بأمرين، واحد الكثرة، اثنين الثبوت. والتبرك طلب البركة، وطلب البركة لا يخلو من أمرين، واحد أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم مثل القرآن، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، فمن بركته أن من أخذ به حصل له الفتح، فأنقذ الله بذلك أمم كثيرة من الشرك، ومن بركته أن الحرف الواحد بعشر حسنات، وهذا يوفر للإنسان الوقت والجهد إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. اثنين أن يكون بأمر حسي معلوم مثل التعليم والدعاء ونحوه، فهذا الرجل يتبرك بعلمه ودعوته إلى الخير، فيكون هذا بركة لأننا نلنا منه خير كثير. وقال سيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فإن الله يجري على بعض الناس من أمور الخير ما لا يجري على يد الآخر، وهناك بركات موهومة باطلة مثل ما يزعمه الدجالون أن فلان الميت الذي يزعمون أنه ولي أنزل عليكم من بركته وما أشبه ذلك، فهذه بركة باطلة لا أثر لها، وقد يكون للشيطان أثر في هذا الأمر، لكنها لا تعد أن تكون آثارا حسية، بحيث إن الشيطان يخدم هذا الشيخ فيكون في ذلك فتنة. أما كيفية معرفة هذه من البركات الباطلة أو الصحيحة، فيعرف ذلك بحال الشخص، فإن كان من أولياء الله المتقين المتبعين للسنة المبتعدين عن البدعة، فإن الله قد يجعل على يديه من الخير والبركة ما لا يحصل لغيره. لكن هل يجعلنا هذا نتمسح به؟ يجعلنا هذا نطلب البركة من ريقها ومن شعرها بشري؟ لا. لكن مثلا يقولون هذا العالم مبارك، قد تقول الشيخ مقبول مبارك، ما هي الأدلة على بركته؟ الأدلة ما فتح الله على الناس من علمه ومحبة الناس له وإقبال الناس على دعوته، مع موته ما زال الناس يدعون له. يعني المسلم الصالح مبارك، لكن أن تجزم بحيث أنك تقول اذهب تمسح به، ما أدرك أن التمسح هذا بركة؟ ما فيه بركة، ما فيه شيء من ذلك. ومن ذلك ما جعل الله على يد شيخ الإسلام بن تيمية من البركة التي انتفع بها الناس في حياته وبعد موته. أما إن كان مخالفا للكتاب والسنة أو يدعو إلى باطل، فإن بركته موهومة، وقد تضعها الشيطان شياطين له مساعدة على باطله، وذلك مثل ما يحصل لبعضهم أنه يقف مع الناس في عرفة ثم يأتي إلى بلده ويضحي مع أهل بلده أصحاب الخطوة. هذا حتى حجه غير صحيح، كان يذهب عرفة ويترك الإفاضة ويترك السعي ويترك الرمي متعمدا يروح. قال شيخ الإسلام بن تيمية إن الشياطين تحملهم لكي يغتر بهم الناس، وهؤلاء وقع منهم مخالفات، منها عدم إتمام الحج، ومنها أنهم يمرون بالميقات ولا يحرمون منه، انتهى من القول المفيد. وكان الكفار يتمسحون بالأصنام والأوثان يرجون بركتها، ولا أدل على ذلك من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها، أي يجلسون عندها رجاء البركة، وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، قال فمررنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، يعني منكر عليهم، إنها السنن وبعضها السنن بالمعنى واحد. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه باطل ما كانوا يعملون. لتركبن سنن من كان قبلكم. خرجه أحمد الترمذي وابن حبان وهو حديث صحيح. قال الشوكاني رحمه الله والبلية كل البلية ما صار يعتقده كثير من العوام وبعض الخواص في أهل القبور وفي المعروفين بالصلاح من الأحياء، من أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل أو جل جلاله، ويفعلون ما لا يفعله إلا الله عز وجل، حتى نطقت ألسنتهم بمن طوت عليه قلوبهم، فصاروا يدعونهم تارة مع الله وتارة استقلالا، ويصرخون بأسمائهم ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع، ويخضعون لهم خضوعا زائدا على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء. وقال واعتقد استقلاله أو اشتراكه مع الله عز وجل انتهى من الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. والآن كثير من العجم، لا سيما بلاد العجم، بلاد الهند، بلاد اندونيسيا، بلاد يعني باكستان وأفغانستان، هذه الدول العجمية، إذا لقوا واحد من البلاد العربية أو ربما واحد صورته الاستقامة، وإذا بهم يقفزون عليه، يتمسحون حتى باليد أحيانا يصافحكه ويعمل هكذا كأنه يأخذ من بركتك. هذه أمور مبتدعة. صلى الله عليه وسلم والعافية.